وإنهم أزكى وأطهر من غمام أبردي، فالله زكاهم وشرف قدرهم وأحلهم بالدين أعلى مقعدي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد، إخواني وأحبابي في هذا اللقاء سنتحدث عن صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سنتحدث عن عبد الله بن عباس، وشاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في عبادة الله، وهو من أذكى الناس، فتح الله عليه فتحا لا يدور في الخيال ولا يخطر في البال، وأعطاه الله علما لا كالعلوم وفهما لا كالأفهام، حتى قيل في علمي أنه كالبحر رضي الله عنه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ابن عباس وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، والده العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وحبر الأمة وترجمان القرآن وإمام في التفسير وإمام في الفقه، عاش قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، كان حافظا لله منذ نعومة أظفاره. ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي كان على حمار ومعه عثمان ومعه ابن عباس رديفا له، وكانوا يمشون في الطريق، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام، قال لبيك وسعديك، قال يا غلام، قال لبيك وسعديك، قال يا غلام، قال لبيك وسعديك، قال إني أعلمك كلمات. تلك وصية من أعظم الوصايا من النبي لابن عباس وللأمة عموما، قال إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي بسند صحيح، ورواه الإمام أحمد، وزاد الإمام أحمد: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرى، وأن الفرج مع الكرب. حديث عظيم نتعلم منه أمور. المسألة الأولى أن الذي ينفع هو الله. تكلم شيخ الإسلام في المجلد الأول في الفتاوى عن هذه المسألة، وأسهب فيها إسهابا كثيرا. الشاهد: تجد الكثير يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم، لكنه يخشى الناس أكثر من الله، ويرهب الناس أكثر من الله، ويخاف من الناس أكثر من الله، ويخشى أن ينقطع رزقه من الناس أكثر من الله. نقول له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. والمسألة الثانية أنه لا يضر إلا الله. لو اجتمعت الأمة عن بكرة أبيها وأرادت أن تلحق بك الضرر ولم يكتب الله ذلك فلن يصيبك شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. والمسألة الثالثة: احفظ الله يحفظك. عندما تحفظ حدود الله، عندما تحفظ جوارحك، فإن الله يحفظك، يحفظك وقت الشدة، وقت الكرب، وقت المرض، يوم القيامة فإن الله يحفظك. ومفهوم المخالفة أنه من يضيع أوامر الله يضيعه الله، من يضيع الصلاة يضيعه الله، من يضيع الزكاة والصوم وغيرها من الأوامر فإن الله يضيعه سبحانه وتعالى. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام، يراه في الشارع ويراه في المسجد ويراه في الطرقات، لكنه أراد أن يطلع على برنامج النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. فكما في الصحيحين توخى ابن عباس ليلة ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وخالة ابن عباس. لما كان النبي عند ميمونة صلى العشاء ابن عباس وهو صغير بالعاشرة من عمره، دخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم آوى إلى فراش النبي، ثم تظاهر أنه نائم، فلما دخل النبي رأى الغلام أمامه، قال لميمونة: أنام الغليم؟ قالت: نعم. الحكم على الظاهر، وأما في الباطن لم ينم رضي الله عنه، لأنه نقل لنا الحركات والسكنات وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يقول ابن عباس: لما أويت إلى الفراش جاء النبي عليه الصلاة والسلام ثم نام، وأخذ قبل النوم أخذ يذكر الله كثيرا ويسبح ويهلل ويدعو الله هويا من الليل، أي كثيرا من الليل. يقول: حتى سمعت قطيطه. وفي رواية البخاري خطيطه من النوم عليه الصلاة والسلام. يقول لما نام عليه الصلاة والسلام جزءا من الليل قام ثم أخذ ينظر إلى السماء. بيت النبي عليه الصلاة والسلام من طين، ينام الرجل رأسه في طرف ورجلاه في طرف، لكن هذا البيت غير مجرى الإنسانية وهدى البشرية وزعزع كيان الوثنية عليه الصلاة والسلام. يقول أن النبي أخذ ينظر إلى السماء ثم أخذ يتلو آيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى أن ختم العشر الآيات من سورة آل عمران. ثم قام عليه الصلاة والسلام، خرج يريد أن يقضي حاجته وهو يذكر الله، لأنه أخشى الناس وأبر الناس وأتقى الناس عليه الصلاة والسلام. والطفل في العاشرة من عمره ابن عباس يرقب النبي بقلبه وسمعه وبصره وينقل لنا الحركات والأدعية والسكنات. يقول ابن عباس: لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام قمت على شن معلق، أي قربة معلقة في البيت، ثم سكبت الماء في الإناء، ثم عاد إلى فراشه رضي الله عنه. يقول جاء النبي وهو يذكر الله، يذكر الله عند نومه وعند قيامه وعند مشيه عليه الصلاة والسلام. لما دخل النبي رأى الماء في الإناء، وقف النبي ثم سأل نفسه من وضع الماء في الإناء، ثم عرف أنه الطفل، ثم دعا له بدعوة عظيمة فاز بها ابن عباس، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، الداعي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي آخر الليل فالدعوة بإذن الله مستجابة، وكان لها أثر عظيم في حياة ابن عباس. الشاهد أن النبي توضأ ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم دعا بدعاء عظيم حفظه ابن عباس. يقول لما استقبل القبلة وكبر عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم بك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك حاكمت وإليك خاصمت، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. انظر إلى هذا الطفل كيف حفظ هذا الدعاء من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له. الشاهد أن ابن عباس قام ثم توضأ ثم صلى عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، ولما صلى عن يساره مسكه النبي وفرك على إذنه فركا يسيرا، ثم حركه وجعله عن يمينه عليه الصلاة والسلام، هو المعلم، هو الأسوة، هو القدوة عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الحديث نتعلم منه أمور كثيرة. المسألة الأولى أن قيام الليل له دعاء كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك نتعلم أن أدعية الاستفتاح كثيرة، هي تنوع، الاختلاف ليس تضاد. وذكر ابن القيم في كتاب زاد المعاد سبعة أدعية رضي الله رحمه الله تعالى. وكذلك نتعلم من هذا الحديث أن الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة لا بأس بها، وكذلك نتعلم أن النبي لما فرك على إذنه فرك لكي يتعلم ولكي ينتبه لخطأه هذا الطفل. وكذلك نتعلم من هذا الحديث أن التربية تكون بالقدوة، والعمل أبلغ من الكلام كما النبي عليه الصلاة والسلام. من كان يصلي في المسجد سيصلي ابنه في المسجد، ومن كان يصلي في البيت سيصلي ابنه في البيت، والعمل أبلغ من الكلام. كذلك نتعلم من هذا الحديث أن يجب الدعاء لأبنائنا، الدعاء بالصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا لابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رغم أن الدعاء في الدنيا مباح، لكن النبي لم يدعو له بالدنيا، دعا له أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. وهذا شيء من سيرة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأثر دعوة النبي كان واضحا على ابن عباس رضي الله عنه. يقول أحد تلاميذه أن ابن عباس ما يسأل عن آية إلا ينفجر كالبحر رضي الله عنه. يقول كنا في الحج ثم أخذ يفسر سورة البقرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو على ناقته يوم عرفة يفسر سورة البقرة من أولها إلى آخرها، يقول لم يتلعثم ولم يتنحنح ولم يتوقف رضي الله عنه، والذي نفسي بيده لو أن اليهود والنصارى لاستمعوا لابن عباس لأسلموا عن بكرة بهم، من فصاحته ومن علمه ومن جمال كلامه رضي الله عنه وأرضاه. يقول عطاء بن رباح أحد تلاميذ ابن عباس، يقول نظرت إلى وجه ابن عباس وإلى القمر ليلة الرابع عشر، فإذا وجه ابن عباس أجمل من القمر ليلة الرابع عشر رضي الله عنه وأرضاه. وهو برنامجه رضي الله عنه، قيل أنه قال أهل السير أنه يصلي الفجر في الحرم ثم يجلس، ثم إذا انتهى من صلاته قال علي بأهل القرآن، فيأتي إليه أهل القرآن ثم يعلمهم، ثم إذا ارتفعت الشمس قام صلى ركعتين، ثم قال علي بأهل التفسير ثم أخذ يعلمهم، ثم قال ارتفعوا علي بأهل الحديث ثم علمهم، ثم قال ارتفعوا علي بأهل الفقه، ثم قال ارتفعوا علي بأهل الأدب والشعر. بل ورد في سيرته أنه يحفظ 18,000 بيتا من القصيد رضي الله عنه. بل ذكر أن عمرو بن ربيعة المخزومي ألقى قصيدة أمام ابن عباس، قصيدة طويلة، يقول ابن عباس قد حفظتها، قال فأعدها فأعادها رضي الله عنه، لم يخطي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ابن عباس مع علمه كان من أكرم الناس، يقول شيخ الإسلام بعض الناس يعطيه الله العلم فيبذل في العلم، والبعض يعطيه الله في المال فيكون كريما في ماله، لكن ابن عباس كان بذله وعطاؤه في العلم والمال، كما قلنا كان يعلم الناس، وإذا جاء وقت الإفطار قال لأهل الحرم هلموا إلى الإفطار المبارك، ثم رجعوا إلى الحرم وجلسوا يدرسون إلى الظهر، ثم إذا جاء وقت الغداء قال هلموا إلى الغداء المبارك. انظر رضي الله عنه بذله في العلم والعطاء وبذله في العلم والمال، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء رضي الله عنه وأرضاه. بل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلسه مع أشياخ بدر، فكانوا يتحدثون في المسائل، وكان أشياخ بدر يقول صغير كيف يجلس معنا وهو في سن أبنائنا، فطرح ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسألة، وطرح صورة وهي صورة النصر ما تفسيرها، فأخذ الصحابة كل يقول بقوله، لما جاء القول لابن عباس قال ذلك دلالة على دنو أجل النبي عليه الصلاة والسلام، فعرفوا مكانته وعرفوا علمه رضي الله عنه وأرضاه. بل إنه كان من أحلم الناس، دخل عليه رجل وهو في الحرم يدرس الناس فأخذ يسبه، قال ابن عباس كيف ستسبني وفيني ثلاث خصال؟ قال الحاضرون وما تلك الخصال يا ابن عباس؟ قال أنه ما نزل المطر في بلد من بلاد المسلمين إلا فرحت به، وليس لي فيه ناقة ولا جمل، ولا فهمت آية إلا وددت أن الناس يعرفون ما فهمت من العلم في تلك الآية، ولا عرفت قاضيا وليس لي عنده قضية ولا دعوة إلا دعوت له في ظهر الغيب. تلك من سلامة صدر ابن عباس رضي الله عنه، وسلامة الصدر أمرها عظيم رضي الله عنه وأرضاه. ذلك شيء من سيرته، نتعلم من سيرته أمور، أنه من يحفظ احفظ الله يحفظك، من يحفظ أوامر الله يحفظه الله، ومن يضيع مفهوم المخالفة، من يضيع أوامر الله يضيعه الله. ونتعلم أن التربية تكون بالقدوة بالعمل الصالح، فهو أبلغ من الكلام، فعندما تأمر ابنك في الصلاة وتصلي في المسجد فإنه سيصلي في المسجد، وعندما تأمره أن يصلي في المسجد وأنت تصلي في البيت فإنه سيصلي في البيت إلا أن يشاء الله. وكذلك نتعلم من سيرته، ينبغي الدعاء للأبناء بخير الدنيا والآخرة كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس. ونتعلم من سيرته الحلم عندما سبه هذا الرجل ورد عليه ردا جميلا رضي الله عنه وأرضاه، هذا شيء من سيرته رضي الله عنه. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع ابن عباس ومع النبي عليه الصلاة والسلام ومع بقية الصحابة، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.
هم صفوة الأقوام فاعرف قدرهم، وعلى هداهم يا موفق.